الحمد لله رب العالمين، بين الرشد من الغي وأحل الحلال وحرم الحرام. نحمده سبحانه وتعالى حمدا باقيا على الدوام، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما حرم علينا إلا ما فيه ضرنا وأباح لنا ما فيه نفع لنا، فله الحمد والفضل والمنة. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وعلم الأمة من كل شيء حتى الطير، وعلمهم الحلال والحرام وما اشتبه عليهم، فنصحهم بالتخلص منه والتبرؤ عنه. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ففي الجمعة الماضية كنا قد بدأنا حديث تذكرة نتذاكر فيه ما ينبغي أن نتذكره في بداية عام جديد من رمضان إلى رمضان، وعرفنا أصلاً من أصول الإسلام هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، إحسان النوايا وإخلاصها لله عز وجل حتى تكتب لنا كل أعمالنا في ميزان حسن. أمثل الثاني من أصول الإسلام ما نبه العلماء على ذلك، فهو حديث صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إنهما أمور مشتبهات لا يعنى كثير من الناس، فمن اتقى فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت الجسد هي القلب. هذا هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم مجمل الأعمال، بيان مجمل ومختصر يحصر كل الأعمال التي يقرب بها الإنسان ربه، والتي تعرض له في حياته، والتي يتردد فيها بين أن يفعلها أو يتركها. بيان مختصر شاف من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن عرفنا حال النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ننظر بعد، فالأعمال جاء فيها نصوص من الشرع، بعض ينص على الحل والإباحة والجواز، وبعضها ينص على تحريم بعض الأشياء وحظرها واجتنابها، وبعض النصوص الأخرى في بعض الأشياء معناها محتمل ومتردد بين الحلال والحرام، نظر في هذه الأعمال إلى جهة فرآها حلا، ونظر غيرهم إلى جهة أخرى فرآها حرام. شيء له وجهان، وجه أبيض ووجه أسود، فمن بياض قال حلال، ومن رأى السواد قال حرام. واجتهد من هؤلاء وأولئك أجر عند الله تبارك وتعالى. لكن أن نتعامل مع هذه الأمور المشتبهة بطريقة معينة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نتخذ من هذا الحديث بقط، فإن هذا وضوح الشريعة، أن الشريعة المحكمة واضحة لا لبس فيها، وفي معظمها لا تحتاج إلى بيان. قد تبين الرشد من الغي، بان هذا من هذا، وظهر الحلال من الحرام. وفي فطرة كل منا تركيبة خلقية وملكة خلقية يجعلها الله في كل نفس ينفسها وفي كل إنسان يخلقه. هذه الفطرة السليمة إن بقيت سليمة كما هي فإنها تستشعر وحدها الحلال من الحرام، تستشعر الحلال البين من الحرام البين. إن الحلال بين واضح كل الوضوح، قد بينه الله تعالى صريحة: حرم عليكم كذا، حرم عليكم كذا كذا وكذا فاجتنبوه، كما قال الله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعم وخالاتكم إلى آخره في مجال الزواج. هذا تحريم نصي واضح. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أي حرام عليكم ولا يجوز لكم فعل ذلك. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، حرام عليكم فاجتنبوا، كما نص الله تعالى على الأوثان وغيرها: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا معناها عند العلماء نص صريح في التحريم، وما بعد ذلك من حلال. فيقول الله تعالى بلفظ الحل كما قال: يسألونك في مطعومات، وقال: حرمت عليكم الميتة والدم، قال: فيما يباح وفيما هو حلال. يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات، كل ما هو طيب فهو حلال، هو كثير لا يعد، الله كما عد الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. جالي الزواج، قال: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم، إلى أن قال: والمنات من النساء، أي وحرمكم النساء المتزوجات، فكل من لها زوج قائم في الحياة يحرم على كل رجل وعلى أي رجل أن يتزوجها، ويحرم عليها أن تعرض نفسها للزواج من رجل آخر طالما هي في عصمة رجل وعلى ذمته. والمحصنات من النساء، وأي شيء حلال لنا يبنى في هذا المجال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأيضا لكثرته، لكثرة الحلال لم يعده، لأنه لا يعد لكثرته، فيؤخذ أمرا أخذا هكذا جملة لا يعد بالواحدة كما عد الله المحرمات. وما سكت الله عنه فهذا مباح. بين الله لنا كل، وبين النبي عليه الصلاة والسلام تفصيليا وسلوكيا كل شيء، حتى قال الصحابة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ودلنا عليه حتى الطير في السماء. علمهم شأن الطيور في السماء، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أبعد ما يكون الإنسان في الحياة حينما يتخذ مكانا بعيدا عن الناس، غائطا في الأرض، أي غائرا وعميقا، ليجلس فيه لقضاء حاجته ويستتر فيه من الناس ومن الأعين. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نذهب إلى هناك وكيف نقضي تلك الحاجة، فما بالك بما هو أهم وأعظم، بناء الدول، بناء المجتمعات، بناء الأسرة، بناء الفرد، الأخلاق الاجتماعية، الآداب والأعراف القيمة، كل ذلك بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالشريعة واضحة، وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يقسم معاني القرآن إلى أربعة أقسام، فقال: قسم أو تفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير لا يعلمه إلا العرب والمتمكنون من اللغة العربية، تفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. أربعة: تفسير عامة، وتفسير عرب، وتفسير علماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، استأثر الله بعلمه، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، صدقنا به، وإن لم نعرف معناه آمنا به كل من عند ربنا. فكان القسم الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما: تفسير لا يعذر أحد بجهله، يعني كل من قرأ الآية يفهم منها هذا المعنى أو هذا القدر من التفسير، دون أن يقرأ في كتاب تفسير، دون أن يرجع إلى عالم بأية إمكانات عنده، حينما يقرأ أو يسمع الآية يفهم منها قدرا معينا لا يجهله أحد أبدا. فلأن يخالف هذا المعنى الذي ظهر للجميع ويقول: أنا لا أعلم، لا أدري، فهذا متجاهل، وهذا متساهل، وهذا مفرط في أمر الله الذي وضح بين عينيه. ومثل العلماء لذلك بمثل قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، مثلوا بهذه الآية، ذلك لأن كل من يسمعها أو يقرأها لا يعدم أن يفهم منها أن البيع حلال وأن الربا حرام، فكل ما يقال فيه بيع فيغلب عليه الحلال، حتى ولو كان بيعا فيه خطأ، فيه شيء من فساد، فعذر من فعله أنه بيع، لكن كل ما يسمى ربا فهو حرام. وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل ما قيل عنه ربا ينبغي لكل مسلم أن يتركه وأن يذره وأن لا يأخذ منه شيئا، دون أن يتكلم عالم أو يدعو داع أو يخطب خطيب أو يكتب كاتب كتابا في التفسير. هذا القدر من المعنى واضح جلي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مسألة واضحة، الله يطلب منا أن نقيم الصلاة وأن نؤدي الزكاة، وأتموا الحج والعمرة لله. إذن هناك حج وعمرة ينبغي على كل مسلم أن يفعلها تماما أو تامة لله تبارك وتعالى، وإن كان وراء ذلك شيء من التفصيل يسهل علينا أن نتعلمه. لو أننا راجعنا كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف حج، كيف صام، كيف زكى، نتعلم من ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والواقع التطبيقي لهذا الأمر. لكن بمجرد أن أسمع الآية هكذا أو أقرأها يظهر لي منها أن الله أحل البيع وحرم الربا، أوجب كذا وأمر بترك كذا، هذا معنى يعلمه الصغير والكبير المرأة والرجل، الجاهل والعالم، معنى لا يخفى على أحد. أما التفاصيل التي وراء ذلك فربما علمها العلماء، وعلينا أن نسألهم وأن نراجعهم لنعلم كيف نطيع الله بهذا الأمر وكيف نطيع الله في هذا النهي، فيعلموننا ذلك، لأن الدين أخذ بالتلقي، فجعل الله تعالى الأمر القرآن واضحا ثم ترك بيانه للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعده العلماء والدعاء. أخي المسلم، الشريعة واضحة، وكذلك فهي شريعة كاملة كاملة، ما ترك الله فيها نقصا نتممه بآرائنا، ما ترك الله فيها شيئا نكمله باجتهاداتنا، ما ترك الله منها شيئا نستدركه على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرافنا وتقاليدنا وعاداتنا، بل جعل الله لنا شريعة كاملة، وقال بعد أن أكملها في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمره، وفي اللقاء العام يوم حجة الوداع ليعلنها على الأمة كلها في هذا الاجتماع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، قال المفسرون، أي أكملت لكم شريعة الحلال والحرام، شريعة الأمر والنهي. ولذلك يقولون لم ينزل بعد هذه الآية شيء آخر من حلال أو حرام، فقد اكتمل كل ذلك، إنما تأخرت آية ونزلت آخر شيء من القرآن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الشهر تقريبا أو أقل من ذلك، وهي قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم وهم لا يظلمون. كانت آخر آية نزلت من السماء على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت قبلها بقليل، قبلها بشهرين تقريبا، يوم حجة الوداع ويوم عرفة، وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام على الناس، فرح بها من فرح، وبكى أبو بكر وأمثاله ممن أشرقت أنفسهم، فكانوا يرون ما وراء النصوص، وذلك لفقههم رضي الله عنهم جميعا، فرأوا من خلال هذه الآية كأبي بكر وعمر وغيرهم، رأوا أن هذا نعي لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تم شيء إلا ونقص، فقالوا أول نقص سيكون وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، فهمها عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليهما، فقال: اتبعوا، أي اتبعوا الشريعة ممثلة في رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الأخيار الذين نزل الوحي بينهم، اتبعوا ولا تبتدعوا، لا تستحدثوا أمورا ليست من الشرع، ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، فقد كفيتم أي كفاكم الله تعالى التشريع والتقنين لأي أمر من أمور حياتكم، فقد شرع الله لكم شريعة كاملة وفت بكل شيء، أيما شيء تريد له حكما فارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده بإذن الله تعالى. قال الله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كلمة من شيء، من شيء معناها أي شيء، وما اختلفتم فيه من أي شيء من الأشياء، في أمور الدين، في أمور الدنيا، في أمور الآخرة، في أمور الخلق، في أمور الله سبحانه وتعالى وشأنه العظيم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته عن طريق العلماء المتخصصين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تجد بإذن الله تعالى جوابا لكل سؤال وشفاء لكل عي وجهل بين آيات القرآن وبين أحاديث الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم. فالشريعة كاملة لا تحتاج منا إلى استكمال ولا تحتاج منا إلى استدراك ولا تحتاج منا إلى إضافة، إنما ذلك أمر خطير ونبين خطورته في موعد قادم بإذن الله تعالى مع حديث ثالث من أصول الإسلام الثلاثة. إنما أنبه فقط في هذا المقام إلى أن التزايد في الشرع والمزايدة في الأحكام بأن هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام من عند أنفسنا، هذه مزايدة خطيرة على الله تبارك وتعالى، بل ربما كانت فيها مصادرة على حكم الله، لأن هذا الشيء لا يخلو من أن يكون الله قد حكم فيه وبين حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما أحكم من عند نفسي فأنا أحكم بحكم آخر غير حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد أغلق الله دوننا هذا الباب، منعنا الله تعالى من أن نحل شيئا أو نحرم شيئا غير ما أحل وحرم سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، أي لأن هذا ينتهي أمره إلى الافتراء على الله بالكذب. من فعل هذا واستحل من عند نفسه وحرم من عند نفسه ربما يوافق بعض الأحكام الشرعية أحيانا، ولا بد وحتما أنه سيقع في مخالفة في أحيان كثيرة فيحكم بغير ما حكم الله به، فربما أحل الحرام وحرم الحلال كما هو شائع في زماننا، كل يقول بقوله وكل يدلو بدلوه، وكأن الشريعة تركها الله مشاعا للناس، كل يجول ما يجول في خاطره، كل يقول بما يجول في خاطره وبما يتناسب مع ضعفه أو قوته، فإن كانت نفسه قوية حرم أشياء كثيرة، وإن كانت نفسه ضعيفة استباح الأشياء واستحلها وحللها لغيره أيضا حتى يبرر قصوره وتقصيره، وهذا جرم عظيم جدا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال تعالى وكأنه في هذه الآية الأخرى يبرر لماذا لا نقول حلال وحرام من عند أنفسنا: ولا تقف ما ليس لك به علم. لقد شرب الناس كثيرا الخمر، ومنهم من صنعها ومنهم من روجها وباعها ونشرها، شربوا الخمور بأشكال وأنواع، وربما ظن البعض أنها مخرج من الهموم ومخرج من الأزمات وراحة نفسية، رغم أنه رأى مصارع السابقين بالخمر، إلا أنه يستبيح ذلك لنفسه وربما يوقع فيه غيره واستحلوها من دون الله تبارك وتعالى. هل رؤيتهم صائبة؟ أبدا، رؤية لم تكن صائبة. تبرجت نساء كثيرات، هل كانت رؤيتهن صائبة؟ أبدا، بل كانت مصيبة عظيمة على المجتمعات وعلى النساء حين حرت الأبدان وبدت الزينات التي أمر الله بتغطيتها. حينما يشرع الإنسان لنفسه لا يرى إلا نفسه فقط ولا يرى بني جلسه، فيرعى مصلحته فيرعى مصلحته ويصلح غيره، وحينما ينظر لنفسه إنما هو يرى من جهة أمامه فقط، لا يرى ما خلف ظهره ولا يرى ما عن يمينه ولا يرى ما عن يساره، فيعلم شيئا وتغيب عنه أشياء، كيف يشرع لنفسه؟ إنه أقصر من ذلك، إنه أعجز من ذلك. إنما رب العزة جل وعلا يتكلم ويشرع ويقنن بناء على أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء شهيد وعلى كل شيء قدير ولأنه عليم حكيم وعزيز حكيم، فلا يعجزه شيء ولا يمنعه شيء ولا يغيب عنه شيء. إنما الدنيا كلها والخلق أجمعه أوله وآخره كالنفس الواحدة بين يديه سبحانه وتعالى، لا تحده الحدود ولا تتحكم فيه أهواء ولا يحده زمان ولا مكان سبحانه وتعالى. فتشريعه للناس أعظم تشريع، وتحليله وتحريمه أعظم تحريم، أما نحن فكثيرا ما نجهل. لذلك منعنا الله تعالى أن نقف متكلمين بما لا نعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم يخوفنا ويحذرنا إن السعى والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أخي المسلم، لك أن تتخيل، بل لك أن تتحقق من أن الله تبارك وتعالى لم يأذن بهذا الأمر ولا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقد منعه وعاتبه حينما حلف ألا يأكل العسل مرة أخرى، وقصد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن يرضي أزواجه حين غارهن من بعض، لأنه يأكل العسل عند هذه فيضطر إلى الجلوس عندها، وهذه ليس عندها عسل، فغارت هذه من تلك وأظهرت غضبها، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا آكل العسل أبدا. لم يحرمه لخطأ في العسل أو لخطر فيه أو لشر يحتويه أبدا، لم يحرمه على الأمة، إنما منع نفسه من الأكل منه فقط. لكن لأنه نبي ويقتدى به ويتأسى به ووراءه أمة تتبعه، فربما فعلت مثل ما فعل فحرمت على نفسها العسل كما حرم على نفسه حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هو أرضى بعض أزواجه بتحريم العسل على نفسه، فربما ترضيه الأمة بتحريم العسل على نفسها، فيكون الأمر خطرا، ويصير العسل مثلا كطعام حراما.
يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم.
انظر كيف يعاتبه، ولكنه عتاب فيه لطف. بدأه بلفظ النبوة احتفاظا له بهذا المقام وتثبيتا له على هذه المكانة، أي لن نحرمك من النبوة جزاء فعلك، فأنت نبي وأنت باق على النبوة، والنبوة لك لا تفارقك. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم، غفرنا لك هذا، ولكن كفر عن يمينك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. إن الخلق عليم حكيم، حتى يشرع، حتى يحل ويحرم. وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمه وحكمته يضاهي علم الله وحكمته، فالرسول مخلوق عليه الصلاة والسلام، والله خالق، والله عليم حكيم. والشريعة تحتاج أن تنبع من منبع علم وحكمة، علم مطلق وحكمة مطلقة. أخلم، هذا هو الحلال والحرام، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وليس لنا أن نتدخل في ذلك بتغيير ولا بتعديل، لا للعلماء ولا للعامة، بل ولا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن يأمره الله بإباحة كذا أو بتحريم كذا، أما من عند نفسه فلا. جعل الله كما قلت في فطارنا التي خلقنا عليها شيئا يتجمع الحلال ويتنافر مع الحرام، فإذا عرض عليه الحلال اطمأن به، وإذا عرض عليه الحرام ارتبك وارتعد جسده واهتزت أعصابه. انظر، حينما يشرب إنسان الماء هل يتوارى من أحد؟ أبدا، إنما يطلب الماء من أي أحد ويشرب الماء أمام كل الناس، ولا يتردد في نفسه الماء حلال أم حرام، ولا يصدر سؤال يوما إلى عالم من العلماء، من أي واحد ولو من جاهل من جهلاء الناس، إن كان الماء حلالا أو حرام، إن كان العصير حلالا أو حراما، عصير الفواكه مثلا، إلا ما كان نبيذا فإنه لا يشربه إلا متخفيا، ضعه في كوب يوهم أنه شيء حلال، فهذا الكوب عادة بين الناس لا يشرب فيه إلا الشيء الحلال، أو يشربه بعيدا عن الناس، فإنه يتوارى وفي قلبه تردد، وخاصة في البداية أول مرة يقع في هذا الشراب المنبوذ شرعا وعرفا، تردد أشرب أو لا أشرب، أشرب لا أشرب. جاء أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس، ما اطمأنت إليه النفس وسكن في القلب، أيضا في القلب تجده ساكنا لا يتردد في القلب، والإثم ما حاك في الصدر أو ما ترى في نفس، وحاك في الصدر فاستفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك، يعني استفت قلبك، هل قلبك اطمأن وأنت تفعل هذا الشيء؟ إن كان قلبك اطمأن وبالتالي جسمك هدأ، لا تتورع أن يراك الناس، أن يعلم بك الناس، أن يقال عنك إنك تفعل كذا، ما كرهت هذا ولا خفت منه، أمر عادي جدا في غير تبجح، إنما هو الشيء الطبيعي، إذا كان هكذا فهو حلال اطمأنت إليه النفس. وإن ولدت نفسك مترددة متأرجحة فيها منازعة فاعلم أن ذلك إثم فتجنبه واستغن عنه. البر ما اطمأنت إليه النفس، الحلال. إذن الحرام من قبضت، من قبض نفس. رجل علم أن ابنة أخيه تزوجت، بلغه الخبر وهو مسافر بعيد، بعث إليه أخوه: نخبرك يا أخي أننا بحمد الله قد زوجنا ابنتنا لابن فلان. تجد العم يفرح والناس جميعا يفرحون ويستبشرون ويطمئنون ويهنئون، ترى إذا ما بلغه خبر ابنة أخيك ضبطت متلبسة بحادثة كذا، بفاحشة كذا، نعوذ بالله، ماذا يحدث للعم؟ ليس الأب إنما هو العم، فما بالك بالأب، إنه أشد موقفا وأخطر مقاما. العم ينقبض ويغضب ويحزن ويتألم مما جاء أخيه. الفعلة واحدة، ولكن هذه على منهج الله الذي أحله بها أو الذي أحلها به، وهذه على غير منهج الله. فالجسم الإنساني مبني على فطرة الله التي تتجاوب مع الأمور الحلال ولا تتجاوب مع الأمور الحرام. ربما بعض الناس يشرب السيجارة ويستهين الناس بها، سيجارة ليست مخدرات الحمد لله ولا شيء، ويظن أنها سهلة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ومع أنه يستصغرها ويستقل بخطرها، إلا أنه حينما يرى أباه يلقي بها، لو رأى مديره في العمل أخفاها، لو رأى الشيخ الفلاني قادم عليه طهر فمه وتمضمض وتخلص من سيجارته. لماذا؟ لماذا تفعل هذا الفعل؟ إن هذا دليل فطري في النفس على أن هذه السيجارة ليست طيبة، وأحل لكم الطيبات، إذن هذه ليست طيبة وبالتالي فهي ليست حلالا، إنما هي حرام، لأنك تخلصت منها في بعض الأحيان، تورعت أن يراك بعض الناس، خشيت أن يعلم فلان أنك تدخن، إذن هذا شيء تردد في النفس، ولو تذكرت أول سيجارة لتذكرت أن رددت يومها، تفعل أو لا تفعل، هذا هو الإثم. أما البر من الحلال فإنه تطمئن إليه النفس، وكذلك الأمر المحرم المحرم النفس تعلم أنه محرم، حتى المخدرون يقولون نعلم أنه حرام، والله نعلم أنه حرام يا شيخ، ولكن ماذا نفعل؟ مشاكل وهموم في الدنيا، لا نستطيع الحل ولا نجد الخلاص، فهروب من المشكلة على الأقل، نشرب وننسى، يعلم أنه حرام رغم أنه يرتكبه. فنسأل الله الحلال ونعوذ بالله من الحرام. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس. أمور مشتبهة، لماذا جعلها الله مشتبهة؟ يعني اشتبه أمرها على أهل العلم كما قلت، ففيها جانب يوحي بأنها حلال وفيها جانب يوحي بأنها حرام، فكأنها عملة ذات وجهين. لماذا لم يوضحها الله تعالى ويجعلها صريحة؟ قد جعل لك الله الحلال الصريح والحرام الصريح. ومن المفترض كما بينا الآن أن الإنسان طاعة لله واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وانسياقا وراء العقل السليم وانسجاما مع الفطرة المستقيمة سيأخذ الحلال ويترك الحرام دون منازعة، حتى ولو لم يكن مسلما أو متدينا، لمصلحة نفسه سيأخذ الحلال الذي كله نفع ويترك الحرام المشتمل على الضر، وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن الاختبار الحقيقي في الإيمان هو في منطقة المتشابهات، فالحلال والحرام قد يأخذ به المؤمن والكافر. وربما تجد في حياة الكافرين اليوم بعض الأمور المحرمة من باب تنظيم الحياة، من باب أنه أمر حق، فهم يحاربون المخدرات، هذا يوافق شرعنا، يوافق الإيمان، ولكن لماذا يحاربون المخدرات؟ لأنها أثرت على العمالة عندهم، أثرت على الإنتاج، أثرت على التعلم والتعليم، أثرت على الرجال وقوة الأمة عندهم، فيحاربونها من هذه الجهة الدنيوية. أما نحن كمسلمين فنحاربها من جهة الدنيا والدين، ونتركها أولا لأنها محرمة، ثم نتركها ثانيا لما فيها من الأضرار، فبيننا وبينهم فارق كبير. هذه المتشابهات لا يأخذ بها إلا تقي، ولا يمتنع عنها إلا تقي، فالأخذ بالحلال وترك الحرام أمر عادي. أما المشتبهات فتضعف عندها كثير من النفوس. عرضت فوائد البنوك على سبيل المثال منذ سنوات بعيدة، والسؤال عنها يدور والإجابات عنها تعددت، 99% من الإجابات تحرم، وربما 1% يحل. ورغم ذلك النفوس الضعيفة لا تزال تسأل وتعيد السؤال، لماذا؟ تريد أن تأخذ خاتما بحليتها، لأنها واقعة فيها، أو لأنها لا تقدر على تركها، تعتبرها ميزة من ميزات الحياة. ليس معي مال، وبجرة قلم قد يصير بين يدي بالملايين، سلفة نعم وقرض، ولكن أقسطه، فيه فوائد لا حرج، سأربح وأغطي الفوائد وأغطي كذا وكذا، يراها فرصة ولا يقدر على نفسه أن يحبسها عن هذه الفرصة. الله تعالى كما عرفنا أثناء الصيام يعلمنا بالإيمان كيف نتعالى على الدنيا، كيف نتعالى على الدنيا، كيف نبلغ درجة التقوى. وجاء في الحديث لا يبلغ الرجل حد التقوى حتى يترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس. من أراد أن يعرف نفسه إن كان تقيا أو غير تقي فهذا هو الميزان. التقي هو من يترك بعض الحلال الصريح، لماذا؟ خشية أن يقع في الحرام غير الصريح، فيترك شيئا من الحلال خوفا من الوقوع في شيء من الحرام. يترك ما لا بأس به، لو سأل عنه جميع العلماء في الدنيا لقالوا لا بأس به، افعل ولا حرج، يتركه. لماذا؟ طاعة لله، زهدا في الدنيا، تورعا عن الحرام، بعدا أكثر عن الحرام، فلتكن بيني وبين الحرام مسافة، لو وقعت يوما أقع في الحلال ولا أقع في الحرام، فيترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس. وهكذا كان صحابة رسولنا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم يقولون، أو يقول قائلهم، كنا نترك 9 أعشار الحلال خوفا من الوقوع في شيء من الحرام. مسافة الحلال ومساحته قسموها 10 أجزاء، 10 مناطق، عاشوا في منطقة واحدة، في منطقة واحدة، وكفتهم ووفتهم حقهم في الحياة، وعاشوا حياة غاية في السعادة. وبينهم وبين الحرام تسع مسافات من الحلال، لو وقع مرة ومرة ومرة سيقع في أجزاء حلال كلها، لن يصل إلى الحرام أبدا. عاشوا حياة سعيدة آمنة مطمئنة تفوق حياتنا بكثير في أمنها ورخائها وسعادتها وجمالها، بجزء واحد من عشرة أجزاء من الحلال، خوفا من الوقوع في شيء من الحرام. ولكن الناس اليوم يأخذهم الهوى وتجذبهم شهواتهم إلى أن يمشوا على السلك الدقيق والسول الرفيع بين الحلال والحرام، ويقول أنا رجل، أنا متمكن، سأمشي وأمضي بسلام، ويمشي بين الحلال والحرام فلا يسلم أن تزل قدمه يوما في الحرام. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين، قال: فمن اتقى الشبهات، اتقاها أي حذر منها، حذر منها وبعد عنها، وعاش في منطقة الحلال بعيدا عن الأمور المشتبهة التي قيل فيها حلال وقيل فيها حرام. أنا كإنسان أبتغي السلامة عند الله ينبغي أن أبعد عن هذه المنطقة تماما خشية من الوقوع في شيء من الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أخذ البراءة وحصل على حكم البراءة من الله تبارك وتعالى ببعده عن الشبهات. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذه الشبهة يقال فيها حلال وحرام ولكن فعلناها فتبين أنها حلال، الشبهة الثانية فعلناها ولكن تبين أنها حرام. شبهة من الشبهات على الأقل سيكون ويؤول أمرها إلى الحرام، وإن آل أمر بعض الشبهات إلى الحلال فلا يسلم الماشي في أرض فيها شوك أن تقع قدمه على شوكة من الأشواك، لن يسلم في كل مرة. فلذلك الأسلم له أن يمضي في طريق نظيف من الأشواك خال من الزلات في منطقة الحلال بعيدا عن المحرمات. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع. ضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا واقعيا حتى نستفيد منه، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى. كان الملوك لهم حمى، أرض مرعى ترعى فيها أنعامهم ورعاتهم. من أخذ من جمهور الناس، من أخذ أغنامه وأنعامه ورعى بها بجوار حدود حمى الملك فلان، هل يأمن على نفسه أن تزل غنمة من الأغنام أو نعمة من الأنعام أو نعمة من الأنعام فتنزل في حمى الملك فيؤاخذ هو بذلك؟ ربما تصادر أغنامه وربما تصادر حياته أيضا فيحكم عليه بالإعدام أو بأقل من ذلك من عقوبات. لن يسلم ولن يأمن على نفسه. إذن كان الأسلم له أن يرعى بأغنامه بعيدا عن حمى هذا الملك. ألا وإن لكل ملك حمى. في زماننا بعض المناطق مكتوب عليها ممنوع الاقتراب والتصوير. اقترب إنسان، قال إيه يعني ممنوع الاقتراب والتصوير؟ لن أصور لكن سأقترب، وسار بجوار الأسوار واقترب من هذه المناطق ولكنه عوتب في منطقة وقيل له ابتعد في منطقة أخرى. عند منطقة معينة لا يجد من يقول له ابعد أو احذر أو كذا، إنما ضرب بالطلقات النارية، فربما خسر حياته في لحظة لأنه اقترب من حمى الملك، لأنه اقترب من حمى الملك الموجود في زمانه. ما الذي جعلك تقترب هنا وقد كتب لك ممنوع الاقتراب؟ اقتربت إذن لا شك أنك تقع يوما، ولهذا حرم الله الفواحش وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كثير من شباب الأمة وفتياتها يقولون: نحن في الجامعة زملاء وبيننا تعاون في الأجندات والمحاضرات، لن نزيد على علاقة طاهرة، علاقة بريئة، نجلس معا نتعارف على بعض، وهكذا ربما يدرس بعضنا الآخر فيتزوجه بعد ذلك، فتأتي هذه الصحبة بنتيجة قيمة. تقترب من الحرام وتريد أن تسلم؟ تقترب من الممنوع وتريد أن تأمن؟ لا آمن عليك، ولا تقربوا الفواحش. ولذلك حرم الله النظر وحرم اللمس وحرم الاقتراب بأي شكل من الأشكال من فاحشة من الفواحش، ولا تقربوا الفواحش. فكل ملك له حمى، وإذا كان ملوك الأرض الذين لا يساوون شيئا إلا أنهم خلق من خلق الله، إذا كان لكل ملك منهم حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. الله ليس له أغنام ولا أنعام ولا شيء، وإنما له حرمات، أمور حرمها لأن إباحتها تفسد حياة الخلق، لا يعود على الله نفع ولا ضر، وإنما تفسد حياة الخلق بإباحة هذه الأمور المحرمة، وتهنأ حياة الخلق بالحفاظ على الحلال والحرام. فهذه المتشابهات هي حمى الله وما معها من المحرمات. فالمحرمات ممنوع فعلها، والمشتبهات ممنوع الاقتراب. إذن لا تقترب فتقع، لا تقترب فتضطرب قدمك فتقع، وتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء. احذروا من هذا. هكذا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعمال بعد أمر النية، وهذا هو الأصل الثاني من أصول الإسلام. وبقي الأصل الثالث وهو أن نتبع ولا نبتدع. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ذي بال، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ولنا لقاء مع هذا الأصل الثالث بعون الله تبارك وتعالى. نسأل ربنا حسن الأداء وحسن الوفاء، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. وحده.